سلم الجسم، سلمت الروح، ولهذا قيل العقل السليم في الجسم السليم. ولعل في هذا الكلام ما يومئ إلى ضرورة رعاية الأمور الصحية، وإلا فهذه القاعدة ليست منطبقة دوما. وقد نرى عقلا سليما في جسم عليل، والتاريخ القديم والمعاصر خير شاهد على أن بعض العلماء ليس لهم أبدان سليمة، ورغم المرض قدموا للبشرية إنجازات عظيمة.
المزاح أحبتي من عوامل إدخال السرور في النفس، لكن بشرط ألا يتعدى معقول الحدود، وألا يقود إلى إهانة الآخرين والسخرية منهم. ويستفاد من قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن المزاح من علامات المؤمن، ونهى صلوات ربي عليه وعلى آله عن تقطيب الوجه والتعبس، وكان حينما يشاهد في أصحابه من هو حزين يمازحه حتى يدخل السرور في نفسه ويزيل الحزن عنها.
وفي حياة الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين مظاهر لامعة للأخلاق الحسنة. يقول يونس الشيباني، وهو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، إن أبا عبد الله الصادق عليه السلام سأله عن المزاح بين المؤمنين، فقال يونس: هو قليل. فأفهمه الإمام عليه السلام بأن المزاح له أثر في مسرة النفس إن كان في حدود الآداب، لكن كما جاء في الأمثال كل شيء إن زاد عن حده انقلب ضده. وانطلاقا من هذا، فإن المزاح مقبول لا مذموم إن لم يتجاوز الحدود ولا يفك للأخلاق القيود.
نعم أحبتي، علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو معلم الأخلاق الأعظم ومربي الإنسانية، أن كثرة المزاح تذهب بماء الوجه وتزيل الإيمان. أيها الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج الإسلام ونمط الحياة. شكرا لحسن إصغائكم،
وتحية طيبة لرائع تواصلكم مع سلسلة حلقات هذا البرنامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. في الساعة 4:08 نقدم لحضراتكم برنامج أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أناشيد مختارة في الساعة 4:16 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. قوافي الواجد في الساعة 4:31، بعد ذلك يأتيكم برنامج نور وبلاغة وعلى مدى 10 دقائق. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:51 ولمدة ربع ساعة. في الساعة 5:07 على مدى حوالي 10 دقائق نقدم لحضراتكم برنامج نهج الحياة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الكريم في الساعة 5:23. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:30. يأتيكم برنامج استفتاءات في الساعة 5:42 وعلى مدى ربع ساعة. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. لا تنسونا من خالص دعواتكم. في أمان الله.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة التاريخ قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم إخوة الإيمان في لقاء جديد مع صحابي الشجاع أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. عزيز المستمع، الشجاعة أو الجرأة موهبة يتمتع بها غالبا عظماء الإنسانية، فهي لا تقبل التكلف ولا تستقيم معها محاكاة، وهي أيضا صفة كريمة تميز بها المسلمون بصورة خاصة. فالمسلم الحقيقي شجاع بمقتضى تركيبته الخاصة التي صقلها الإسلام وروحه الرسالية المستمدة منه، فهو لا يعرف معنى الخوف من الموت في الله لأنه مؤمن بسلامة المصير، فلا يرى غير الجنة أعدت للمتقين في الآخرة، ومتى كان الأمر كذلك يهون عليه كل شيء في سبيل ذلك حتى نفسه. وتاريخنا الإسلامي حافل بالبطولات والتضحية كما هو بين وواضح لدى كل من يتتبعه. وأبو ذر رضوان الله تعالى عليه كان ممن اتسم بأعلى معاني البطولة والشجاعة في الجاهلية وفي الإسلام. ففي الجاهلية كان شجاعا بطبعه، بل في طليعة الشجعان المغامرين، كما كان والمعروف عنه أنه كان فارس الليل الذي لا يعرف معنى الخوف ولا الوجل. وحين أسلم زاده الإسلام شجاعة إلى شجاعته، ومنحه زخما لا تدرك حدوده، فكان من فرسان الإسلام وأبطالهم. ومن أول يوم دخل فيه الإسلام قال للنبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، إني منصرف إلى أهلي وناظر متى يؤمر بالقتال فألحق بك، فإني أرى قومك عليك جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أصبت. فانصرف، فكان على ذلك حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قدم فأقام بالمدينة مع النبي. وقال عبد الله بن الصامت: قال أبو ذر وقد صليت: يا ابن أخي، قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله ب3 سنين. قلت: لمن؟ قال أبو ذر: لله. قلت: فأين تتوجه؟ قال: أتوجه حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني حفاء، حتى تعلوني الشمس، وكان أكثر عبادته التفكر والاعتبار. وفي الطبقات الكبرى لابن سعد قال: كان أبو ذر يتأله في الجاهلية ويقول: لا إله إلا الله ولا يعبد الأصنام. فمر عليه رجل من أهل مكة بعدما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا أبا ذر، إن رجلا بمكة يقول مثل ما تقول، لا إله إلا الله، ويزعم أنه نبي. وحين تناهى إلى سمع أبو ذر نبأ ظهور النبي صلى الله عليه وآله في مكة ودعوته الناس إلى الإسلام، عقد العزم على اللقاء به والاستماع منه، ولكنه فضل بادئ الأمر أن يرسل أخاه أنيسا ليحمل إليه بعض أخباره، فقال له: اركب إلى هذا الوادي واعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. انطلق أنيس حتى قدم مكة وسمع من النبي صلى الله عليه وآله قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بمكارم الأخلاق، وسمعت منه كلاما ما هو بالشعر. فقال له أبو ذر: ما شفيتني فيما أردت. فتزود وحمل إناء مائه حتى قدم مكة فأتى المسجد، فالتمس النبي صلى الله عليه وآله وهو لا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه الليل، فاضطجع فرآه علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال: كأن الرجل غريب؟ قال: نعم. قال: انطلق إلى المنزل. قال أبو ذر: فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أسأله. فلما أصبحت من الغد رجعت إلى المسجد فبقيت يومي حتى أمسيت، وسرت إلى مضجعي، فمر بي علي فقال: أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ فأقامه وذهب به معه وما يسأل واحد منهما صاحبه، حتى إذا كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك، فأقامه علي معه، ثم قال له علي عليه السلام: ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني. فأخبره علي عليه السلام عنه أنه نبي، وأن ما جاء به حق، وأنه رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال له: إذا أصبحت فاتبعني، فإني رأيت شيئا أخاف عليك. قال: فانطلقت أقفوه حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، ودخلت معه وحييت رسول الله بتحية الإسلام، فقلت: السلام عليك يا رسول الله، وكنت أول من حياه بتحية الإسلام. فقال: وعليك السلام، من أنت؟ قلت: رجل من بني غفار. فعرض علي الإسلام فأسلمت، وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: ارجع إلى قومك فأخبرهم واكتم أمرك عن أهل مكة، فإني أخشاهم عليك. فقلت: والذي نفسي بيده، لأصوتن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فثار إليه القوم وضربوه حتى أضجعوه، فأتى العباس فأكب عليه وقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من بني غفار، وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليهم؟ فأنقذه منهم ساعة إذن.
قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ،
ما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم إلى باقة من الأناشيد الجميلة التي اخترناها لحضراتكم في هذا البرنامج. نبدأ بالأنشودة الأولى تحت عنوان وحسرة وشقوة.
وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي،
وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي،
وقول حزني إن أكن أوتيته بشمالي،
وقول حزني إن أكن أوتيته بشمالي.
وإذا سئلت عن الخطا ماذا يكون جوابي،
وإذا سئلت عن الخطا ماذا يكون جوابي،
وإذا سئلت عن الخطا ماذا يكون جوابي. حر قلبي أن يكون مع القلوب القاسية، وحر قلبي أن يكون
مع القلوب القاسية،
مع القلوب القاسية.
وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي، وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي، وطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي، وطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي.
قدمت لي عملا ليوم حسابي،
كلا ولا قدمت لي عملا ليوم حسابي،
كلا ولا قدمت لي عملا ليوم حسابي، بل إنني لشقاوتي وقساوتي وعذابي، بل إنني لشقاوتي
وقساوتي وعذابي،
وقساوتي وعذابي.
وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي، وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي، وطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي، وطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي.
عشت بالزلات في أيام دهر خاليا،
درست بالزلات في أيام دهر خاليا،
بارست بالزلات في أيام دهر خاليا. من ليس يخفى عنه من قبح المعاصي خافيا، من ليس يخفى عنه من
قبح المعاصي خافيا،
قبح المعاصي خافيا.
يوم نشر كتابي، وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي، وطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي، وطول حزني
أهل القبور أحبتي،
وطول حزني
بعد الجمال
بشمالي،
وطول حزني بعد الغبارة والنظارة والتنعم والحبوب، وأصبحت تحت الثرى بين الصفاء والصفاء.
أناجيك يا موجود في كل مكان، لعلك تسمع ندائي، فقد عظم جرمي وقل حيائي. مولاي يا مولاي، أي الأهوال أتذكر وأيها أنسى؟ ولو لم يكن إلا الموت لكفى، كيف وما بعد الموت أعظم وأدهى. أيها الكرام، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثانية تحت عنوان يا آل البيت سلامي إليكم.
عماد الدين، يا ملجأ الخائف المسكين.
يا أهل البيت يا عماد الدين، يا ملجأ الخائف المسكين.
فالنجدة يا أهل التمكين، أنجدوني يا كرام.
يا أهل البيت سلامي إليكم، يا أهل الخير الأنس لديكم. يا أهل البيت سلامي إليكم، يا أهل الخير الأنس لديكم. نظر لنا بالرنش عينيكم، نحن لخدامكم خدام.
متى متى أنال مرادي إلى طيب المشتاق ينادي؟
متى متى أنال مرادي إلى طيب المشتاق ينادي؟
محبوب الهادي طه الهدانا للإسلام.
يا أهل البيت سلامي إليكم، يا أهل الخير الأنس لديكم. يا أهل البيت سلامي إليكم، يا أهل الخير الأنس لديكم. نظر لنا بالرمش عينيكم،
المختار تجلى نور. قبل الممات يا ريتني أزور.
طال المختار تجلى نور، قبل الممات يا ريتني أزور.
افرح بقرب وشن عطور، أزكى صلاتي عليه وسلام.
يا أهل البيت سلامي إليكم، يا أهل الخير الأنس لديكم. يا أهل البيت سلامي إليكم، يا أهل الخير الأنس لديكم. نظر لنا
رباه بسورة الإخلاص، اغفر لدانينا والقاصي.
رباه بسورة الإخلاص، اغفر لدانينا والقاصي.
رباه بسورة الإخلاص، اغفر لدانينا والقاصي. والمذنب مسيء العاصي، أحسن جميعا لنا الختام.
يا أهل البيت سلامي إليكم، يا أهل الخير الأنس لديكم. يا أهل البيت سلامي إليكم، يا أهل الخير الأنس لديكم. نظر لنا بالرمش عينيكم، نحن لخدامكم خدام.
ولاية أهل البيت عليهم السلام عصمة للعباد وحياة للبلاد، أوجبها الله لمن خصه بفضلها وحمله أعباءها فقرنها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة الأئمة هدى لمن استضاء بنورها وموئل لمن حافظ عليها. ندعوكم أحبة الكرام للاستماع إلى الأنشودة الثالثة والأخيرة: بكى الليل والدمع سر مباح. نتمنى لكم قضاء أمتع الأوقات مع هذه الأنشودة وعموم برامج إذاعة طهران. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الليل والدمع سر مباح، فهزي إليك بجذع الصباح، يساقط عليك صلاة الرجاء لبشرى خلاص وصوتي فلاح. بسرب العلا يرنم بظل الجوى والجوى محرم، إلى أن جعلت يناجيك لطف فبوركت بوركت يا مريم.
فقبلك الله حمدا صبوحا وعذب دعاء وطهرا صريحا، وسمك أما بتولا فطوبا لروح من النخل تحمل روحا.
رفعت نجما بأيدي السماء وأزهرت في محفل الأنبياء، فأضحى بمحرابك المنتهى وأصبحت سيدة للنساء.
لأن ابتهالك روض الجنان تغشه طول الرضا والحنان، ولم يبق بين مصلك يدعو خشوعا وعرش الجلال مكان.
ألا طالما خان الزمان وبدلا وقصر آمال الأنام وطولا، أرى الناس في الدنيا معافا ومبتلا، وما زال حكم الله في الأرض مرسلا. مضى في جميع الناس سابق علمه وفصله من حيث شاء ووصلا، ولسنا على حلو القضاء ومره نرى حكما فينا من الله أعدلا. هو الأحد القيوم من بعد خلقه، وما زال في ديمومة الملك أولا، وما خلق الإنسان إلا لغاية، ولم يترك الإنسان في الأرض مهملا. وما الناس إلا ميت وابن ميت، تأجل حي منهم أو تعجلا. هو الموت يا ابن الموت والبعث بعده، فمن بين مبعوث مخفا ومثقلا، ومن بين مسحوب على حر وجهه، ومن بين من يأتي أغر محجلا. عشقنا من اللذات كل محرم، فأف علينا ما أغر وأجهلا. ركنا إلى الدنيا فطال ركوننا، ولسنا نرى الدنيا على ذاك منزلا. فلله دار ما أحث رحيلها، وما أعرض الآمال فيها وأطولا. أبى المرء إلا أن يطول اغتراره، وتأبى به الحالات إلا تنقلا. إذا أمل الإنسان أمرا فناله، فما يبتغي فوق الذي كان أملا. وكم من ذليل عز من بعد ذلة، وكم من رفيع صار في الأرض أسفلا. ولم أرى إلا مسلما في وفاته، وإن أكثر الباكي عليه وأعولا. وكم من عظيم الشأن في قعر حفرة، تلحف فيها بالثرى وتسربلا. يا صاحب الدنيا وثقت بمنزل، ترى الموت فيه بالعباد موكلا. تنافس في الدنيا لتبلغ عزها، ولست تنال العزة حتى تذللا. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات، ورحمة منه وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة. جاء في موسوعة الإمام الجواد ضمن وصاياه صلوات الله عليه قوله: اصبر على ما تكره فيما يلزمك الحق، واصبر
عما تحب فيما يدعوك إليه الهوى، وصن نفسك عن عار العاجلة ونار الآجلة، والصبر على المصيبة مصيبة على الشامت بها. الحديث الشريف الذي اخترناه للقاء اليوم من هذا البرنامج يتناول كما لاحظتم بيان فضيلة الصبر وجميل آثار التحلي بها والمصاديق العملية للتحلي بها. ومن لطيف بلاغة هذا النص النوراني هدايته العملية إلى حقيقة أن في التحلي بهذا الخلق السامي تهذيبا للنفس من جهة، ومن جهة ثانية تربية لها على تجسيد التوحيد الخالص في شؤونها الحياتية. فكيف نستجلي هذه الهداية التوحيدية من هذا النص الشريف؟ الإجابة عن هذا السؤال نتلمسها في توضيحات أخينا الأستاذ عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. من بلاغة هذا النص الجوادي الكريم جميل المخاطبة للمعني بهذا النص. لاحظوا، المعني بهذا النص هو كل مؤمن. هنا الإمام يوصي المؤمنين، ولكن لم يقل بصيغة الجمع، بصيغة المفرد. استخدام صيغة المفرد في بعض الموارد لها شأن مهم في إشعار المخاطب بقرب الإمام منه. الإمام هنا يخاطبه بصيغة المفرد كأنه عليه السلام مع هذا المخاطب، مع من يقرأ حديثه مباشرة. الخطاب الجماعي له أثر في تأكيد وتمتين أواصر الأخوة الإيمانية بين المؤمنين، أما الخطاب الفردي في الوصايا ذات الأهمية والتأثير على السلوك الفردي للإنسان، يكون الخطاب بصيغة المفرد. هنا الشأن فيما يرتبط بإحدى الفضائل الأخلاقية وهي فضيلة الصبر. الإمام يخاطب بصيغة المفرد: اصبر على ما تكره فيما يلزمك الحق، أو فيما يلزمك الحق ظاهرا، واصبر عما تحب فيما يدعوك إليه الهوى. الخطاب هنا بصيغة المفرد، ولكن البلاغة أيضا تستمر ليس في تأكيد أو إشعار المخاطب بقرب الإمام منه وأنه يحدثه بصورة مباشرة، حديثه معه، يشعر المؤمن أن هذا الحديث لي، هذا الاختصاص يختصني الإمام بهذه الوصية. البلاغة تستمر في التعبير بين يلزمك الحق ويدعوك إليه الهوى. بأين الفاصلة بين ما يدعو إليه الهوى وفيما يلزمك الحق؟ أمر لا بد منه، ولكنه أمر حق، أمر صحيح، أمر. هنا الإشارة إلى الطاعات. تعرفون أيها الأخوة والأخوات أن موارد الصبر الرئيسية ثلاثة: الصبر على طاعة الله، مشاق الطاعة والعبادة، والصبر في عند البلاء، ومن مصادق أيضا الصبر على الطاعة بهذا المعنى. والصبر عن المعصية، النفس تدعوني، الهوى يدعوني إلى بعض الأمور وهي محرمة، فينبغي لي أن أجتنبها. هذا الاجتناب قد يولد لي صعوبة مواجهة ضغوط النفس وضغوط الأهواء علي للاستجابة، فأنا أجاهدها وأصبر عن المعصية. والصبر على المصيبة، الصبر على مختلف البليات والمصائب، هذه هي موارد الصبر الثلاثة. ولكن الإمام الجواد هنا في هذا النص الشريف يجعل الأمر يقرب وييسر علي الصبر من خلال قناة التوحيد الخالص. الحق تبارك وتعالى: إن أردت أن توحده فعليك أولا بالحق. هنا إشارة إلى الله تبارك وتعالى: فيما يلزمك الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه الحق من صفات الله تبارك وتعالى، لا يقول إلا الحق، فما يلزمك به هو الحق. إذن اصبر عليه لكي تكون موحدا حقيقيا. اصبر عما تحب فيما يدعوك إليه الهوى، نفسك تحب شيئا معين، ولكن هذه المحبة ليست محبة حقيقية، هذه محبة زائفة تولدها التضليلات التي يوجدها الهوى. الهوى عندما يريد أن يدفع الإنسان للاستجابة لبعض الشهوات غير الصحيحة يزين له هذه الاشتباه، ما أجمل اللذة، ما أجمل كذا، ما وغير ذلك. هذه التزينات ينبغي أن تتركها جانبا، هنا نفي للآلهة المزيفين، يعني هنا توحيد خالص آخر أيضا، هنا تحول فضيلة الصبر ليس إلى فضيلة إنسانية عادية، وإنما تحولت إلى وسيلة لتجسيد التوحيد الخالص. أما بالنسبة للقضية الأخيرة والمورد الثالث فالبلاغة فيها أجمل وأوضح، والصبر على المصيبة مصيبة على الشامت بها، الشيطان يريد أن يشمت بنا فيوقعنا في الجزع، الجزع من الشيطان عند نزول المصائب. أنا أقول له لا أجزع، عندما لا أجزع أنا الشيطان تنزل به مصيبة، مصيبة أنني لم أطع، مصيبة أنه لم يستطع أن يجعل المصيبة أو يستغل ضعفي في مواجهة المصيبة مثلا، فيجرني إلى اليأس من رحمة الله إلى سوء الظن بالله تبارك وتعالى. أقول له أنا أعلم بأن البلاء ظاهره بلاء، ظاهره أذى، ولكن باطنه رحمة من أرحم الراحمين تبارك وتعالى إله العالمين.
نشكر الأستاذ الحاج عباس باقري على هذه الإجابة عن السؤال الذي عرضناه بشأن بلاغة وإنارات الحديث الجوادي المتقدم. أما الثمرة اليانعة التي نجتنيها منها فيمكن تلخيصها بالنقاط الثلاث التالية: أولا، إن أفضل السبل العملية للتحلي بفضيلة الصبر يكمن في أن يتحرر الإنسان من عبودية النفس وأهوائها. ثانيا، وبذلك يخرج الإنسان من أخطر أنواع الشرك، وهو شرك من اتخذ إلهه هواه فأضله الله بذلك يدخل في رحاب التوحيد الخالص. ثالثا، إن في التحلي بفضيلة الصبر انتصارا على النفس والشيطان يحفظ الإنسان المؤمن من عار الدنيا وعذاب الآخرة. وبهذا نصل إخوتنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى مشارف ختام حلقة أخرى من برنامجكم نور وبلاغة، ندعوكم ونحن نودعكم إلى استنارة ثانية بمطلعها النوراني، وهو جاء في موسوعة الإمام الجواد ضمن وصاياه صلوات الله عليه قوله: اصبر على ما تكره فيما يلزمك الحق، واصبر عما تحب فيما يدعوك إليه الهوى، وصن نفسك عن عار العاجلة ونار الآجلة، والصبر على المصيبة مصيبة على الشامت بها.
Oh, جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم قد عرفتك دائما ربا إلها راحما أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم العون عونك في البلاء لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أحبائنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تابعوا برامجنا في زاوية من هدي المنبر الحسيني ومع خلاصة محاضرة لسماحة السيد ياسين الموسوي موضوعها هو الانحراف في تفسير العقيدة المهدوية
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين هناك انحرافات
التفسيرية يسبب ظهور البدع وظهور الغوايات في بعض الحالات والأماكن. هذه التفسيرات مرة تتعلق بعلامات الظهور، وأخرى تتعلق بنفس المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. من جملة البدع التي أبينها لك ويفتعلها بعض الناس أن هناك من يدعي بأن المهدي يظهر بين الكوفة أو بين النجف وكربلاء. هذا الموضوع لم يكن على مستوى شخصي، نجد أن هذا الموضوع يأخذ بعدا تنظيميا. المروي بالروايات الكثيرة أن الإمام المهدي يخرج بين الركن والمقام، يجيك يفسر بهذا التفسير، التفت شو يقول لك؟ الركن ركن الإيمان هو الولاية، والولاية هو علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب مدفون وين؟ بالنجف. هذا الركن حل المشكلة مالته. والمقام زين شنو؟ قال المقام هو مقام الشهادة، ومقام الشهادة هو قبر سيد الشهداء في كربلاء، فبين الركن والمقام يعني بين النجف وكربلاء. هذه الطريقة الاستحسانية من حيث البيان خدع أو يخدع بعض الشباب ضعيفي المعرفة، يحاولون أن يفسروا بعض القضايا على هذا الأسلوب، وهو الأسلوب التحليلي. أكو قواعد منطقية، أكو قواعد استنباطية، علم نسمي شنو؟ علم الأصول. أكو قواعد، أكو علوم، هذه قواعد وعلوم تسمى قواعد الاستنباط. هذه القواعد قد تكون قواعد علم أصول الفقه، وقد تكون قواعد نسميها قواعد فقهية. زين، هذا الاستنباط مرة يكون على طبق هذه القواعد الفقهية العلمية، فحينئذ النتائج تكون نتائج سليمة. عندما يقول هذا المذهب الذي يحاول أتباعه ومناصروه أن يستفيدوا بهذه الطريقة، يقول يظهر المهدي بين الركن والمقام، الركن النجف، المقام كربلاء، هذا اجتهاد مقابل النص. نص شلون؟ نص نصوص كثيرة روى الشيعة والسنة، هذه الروايات، هذا المقطع اللي سوف أذكره لك إن شاء الله تعالى موجود في كتب الشيعة وموجود في كتب السنة، إجماع المسلمين عليه، رووا أن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يظهر في مكة، في مكة. مكة خب بعد واضح الموضوع. إذن أن المهدي، النص المروي بمئات الكتب يقول بأن الإمام المهدي يخرج في مكة، وعندما يخرج في مكة في أي منطقة من مكة؟ يخرج من بين الركن والمقام، فيسند ظهره إلى الكعبة. إذن النص واضح، واضح وضوح بين أن الإمام إنما يخرج من مكة، زادها الله شرفا، ثم بعد ذلك يطلب البيعة فينزل جبرائيل فيبايعه، ثم ميكائيل فيبايعه صلوات الله عليه، ثم يبايعه الناس، من جملة الذين يبايعونه 313 نفر. ثم يأتي أهل مكة فيقول إننا نجد في المدينة قوم غرباء، فيقاومونهم، يحاولون يعتقلوهم، يحاولون يقاتلوهم، فيهرب الإمام المهدي بأصحابه، الرواية الشكل، أو ينتقل بتعبيرنا إحنا إلى المدينة المنورة. ثم يبعث السفياني بجيشه، القضية يطولها أيام وأشهر، ثم يبعث السفياني بجيشه، فينتقل الإمام المهدي من المدينة المنورة إلى مكة مرة أخرى، فيسيطر على مكة ويحرر مكة، ثم بعد ذلك يأتي وين؟ إلى المدينة، فينفخ في جيش السفياني إسرافيل عليه السلام فيخسف بهم الأرض. ولا ينجو منهم إلا ثلاث، في رواية اثنين، البشير والنذير في رواية تقول ثلاثا. هنا أنا أريد أوضح لك المطلب، المطلب التاريخي، هذا يبين أن الإنسان عليه ألا يكون يتعامل مع الروايات بطرق اشتهائية، يفسرها كما يشتهي، كل ما تكون حدث يحاول أن يخرج من بعض الروايات ما يفسر له ذلك الحدث، ويقول هذه خلصت، بعد هاي علامات الظهور كلها كملاً بقد بسل حتمية. ولذلك يتصور أن المهدي عجل الله تعالى فرجه خلص ورح يطلع صلوات الله عليه. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عدة روايات بمعنى واحد، إن أمر القائم الساعة، يعني المهدي عجل الله تعالى فرجه، ويسألونك عن الساعة قل لا يعلمها إلا الله. الساعة أي ساعة؟ التفسير كما في تفسير القمي وغيره عن الإمام الصادق سلام الله عليه، هو القائم لا يعلم أمره إلا الله تبارك وتعالى. أكو بعض الروايات إن أمره يأتي بغته، علينا أن نسلم تسليم، لأن الإمام الصادق يقول لمهزم: يا مهزم هلك المستعجلون، هذول المستعجلين يريدون يطلعون المهدي بالعجل، هلك المستعجلون ونجى المسلمون، هذول اللي يسلمون أمرهم إلى المهدي، متى تظهر يا بقية الله نحن نسلم لك تسليم، هاي النجاة إلهم. إحنا أمنا من الله الآن نسمع صرخة بقية الله ونلبيه ونقول حينئذ لبيك يا مولاي، ذاك الوقت نقوم بقيامه وننهض بنهضته كلنا نتمنى، لكن مو الشيء اللي تتمناه، ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، مو كل ما تتمنى يكون يصير، كنا نتمنى أن يظهر، إنما علينا أن نسلم لله تسليما. الله شو يريد من عندنا كنا نسوي، مو إحنا شو يريد كنا الله يسوي. ونجى المسلمون، واحد دخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال له أريد الاسم الأعظم، تعلمني الاسم الأعظم. قال هل لك طاقة به؟ هذا يشوف روحه ومتدين ومؤمن ومخلص ومحب للأئمة عليهم السلام، ويحاول دائما أن يكون منفذ لأوامر الله سبحانه وتعالى، يتمنى أن يكون في هذا المسلم.